أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد بعثنا في كل أمة رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على
حديثنا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وعن شخصيته ليس باعتباره قائدا أو مفكرا أو زعيما أو سياسيا، وإن كان جامعا لكل الصفات، ولكن في الأصل الصفة الأساسية في شخصيته الرسالة والنبوة. هناك من يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله باعتبارات أخرى، كما يطرح بعض الكتاب العلمانيين البعثيين يتحدثون عن الرسول صلى الله عليه وآله باعتباره زعامة يعبر عن تطلع الأمة العربية أو المجتمع العربي في عصره، زعامة قومية. ليس الأمر كذلك. الصفة الأساسية والمحور الأساسي في شخصيته الرسالة، ولذلك فرض الله تعالى من فصول الأذان: أشهد أن محمداً رسول الله، التركيز على هذه الصفة الأساسية. فهو ليس إله، وهو لا يتحرك، وليس دوره دور بشري عادي، وإنما هو يقوم بدور الرسالة عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد وأن نتحدث عن موضوع النبوة والأنبياء. ماذا تعني النبوة؟ ولماذا النبوة والأنبياء؟ النبي، اشتقاق الكلمة في اللغة العربية من نبى. نبى لها معنيان أساسيان. المعنى الأول الرفعة، من نبى الشيء يعني ظهر وارتفع وبرز. والمعنى الثاني النبأ من الخبر، نبأ أي أخبر، نبأته بالأمر أي أخبرته بالأمر. والنبي إما بالمعنى الأول الرفيع، المكان عند الله سبحانه وتعالى، وإما بالمعنى الثاني وهو الأقرب إلى المصطلح العقائدي، بمعنى المخبر. النبي من الإخبار، مخبر عن الله سبحانه وتعالى، والنبوة هي الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. وفي المصطلح النبوة هي سفارة بين الله وخلقه. النبي يقوم بدور السفير الذي يبلغ الناس عن ربهم سبحانه وتعالى. لماذا النبوة والأنبياء؟ هل هناك داعي؟ لأن عقيدتنا في النبوة، النبوة أصل أساسي من أصول الدين. أصول الدين الأساسية عندنا ثلاثة: الإيمان بالله وتوحيده، وثانيا المعاد، وثالثا النبوة. هذه أصول الدين الثلاثة الأساسية. العدل امتداد للإيمان بالله وتوحيده، والإمامة امتداد للنبوة. وفي الأمرين العدل والإمامة كلام بين المذاهب الإسلامية، فهي حدود مذهبية. أما الحدود الأساسية للدين هالثلاثة: التوحيد والمعاد والنبوة. إذن لابد أن نتعرف على هذا الأصل العقائدي الأساسي المهم في الدين. دراسة العقائد لها عدة مناهج، كيف نطرح العقائد الدينية. في عدة مناهج، أبرزها مناهج ثلاثة. المنهج الأول المنهج الفلسفي، عبر النظريات الفلسفية، المنطق الأرسطي، فلسفة الإغريق، عبر الفلسفة يصير إثبات للعقائد. وهذا علم الكلام اللي موجود عند المسلمين، علم الكلام متأثر بالفلسفة الإغريقية، منبثق منها ومتأثر بها. لذلك العلماء عندهم حكي وكلام حول ثغرات علم الكلام المتداول عند المسلمين ومدى تأثره بفلسفة الإغريق والأخطاء والشطحات اللي دخلت إلى علم الكلام عن هذا الطريق. المنهج الفلسفي منهج نخبوي، يعني إنما يستفيد منه في دراسة العقائد نخبة، العلماء اللي عندهم باع في الفلسفة، في الفكر، في العلم. هذا المنهج الأول، المنهج الفلسفي. المنهج الثاني لطرح العقائد المنهج الصوفي. هذا المنهج يرى أن الإنسان عبر مجاهدة النفس والعزوف عن متع الحياة ولذاتها والقيام بطقوس وأذكار معينة تحصل له المكاشفة، يكتشف الحقائق. فالوصول إلى الحقائق وإلى العقائد الأساسية عن هالطريق، عن طريق السمو الروحي، الخيالات الروحية، العزلة، التقشف. هذا المنهج الثاني. المنهج الثالث لدراسة العقائد هو المنهج الوجداني العقلي، ليعتمد على وجدان الإنسان ويثير عقل الإنسان. وهذا هو المنهج الذي استخدمه القرآن الحكيم واستخدمه الأئمة الهداة صلوات الله وسلامه عليهم. طبعا في القرآن الحكيم آيات، وفي الأحاديث روايات يستفاد منها ضمن المناهج الأخرى بشكل أو بآخر، لكن المنهج الأساسي المعتمد هو هذا المنهج الوجداني العقلي. هذا المنهج يقوم على أساسين. الأساس الأول أن العقائد ليست نظريات علمية تتداولها نخبة العلماء. العقائد هي مبادئ لكل إنسان، لكل إنسان مكلف، لكل إنسان يتأمل في هذه الحياة يؤمن ويعتقد بهذه العقائد، فمو نظريات علمية. فلازم يكون أسلوب الطرح أسلوب يتناسب مع عامة الناس، وأيضا ينسجم مع العلم ومع الفلسفة، ينسجم معها. لكن في الأساس لازم يكون منهج مطروح لمستوى عامة أبناء البشر، لأن العقائد ما فيها تقليد. الأحكام الفقهية ممكن تقلد فيها، بس العقائد الأساسية المكلف هو لازم يفكر بدليل وبرهان يعتقد بها، ومو بالتقليد والاتباع. مو إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أو مهتدون. وإذا مطلوب من كل إنسان هو أن يستدل على العقائد فلازم في منهج ميسر، لازم يكون الوصول إلى العقائد سهل ميسر لعامة الناس. أما إذا كان محدد بمنهج علم نخبوي ماذا يصنع بقية الناس؟ هذا أولا. ثانيا، الرسالات الإلهية تعتبر أن العقائد الدينية موجودة في أعماق وجدان الإنسان وفطرته. عقائد الدينية مو معلومات جديدة يقنع بها الإنسان، يلقن الإنسان إياها، لا، العقائد موجودة في أعماق فطرتك، في أعماق وجدانك. يقول تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. كل مولود يولد على الفطرة، فالعقائد الدينية موجودة في وجدان الإنسان، أعماق الإنسان. لكن الإنسان في هالدنيا تصيب حالة الغفلة، حالة النسيان، الانشغال بالماديات، الانشغال بالقضايا المختلفة، ترين عليه الشهوات والأهواء، فيصير ركام على فطرته، يصير ركام غبار على وجدانه، فيحتاج إلى نفض. كل ما يحتاجه الإنسان بالنسبة للمعتقدات أن ينفض هالغبار، هالركام اللي يصير على وجدانه، على فطرته، فيرى الحقيقة واضحة أمامه. لذلك الأنبياء لا يأتون للناس حتى يعلمونهم معلومات جديدة ما يعرفوها، لا، الأنبياء يجوا يذكروا الناس بقضايا موجودة في وجدانهم، في أعماق وجدانهم وفطرتهم. ووظيفة النبي التذكير، فذكر إنما أنت مذكر. وأكو فرق بين التذكير والتعليم. تعلم يعني معلومة ما موجودة عند الطرف المقابل فتخبر بها. لما تذكر، أنا ذكرتك بالموضوع الفلاني، تذكر يعني شنو؟ يعني أنت تدري عنه من أول بس غافل عنه أو ناسي. العقائد موجودة في فطرة الإنسان، في وجدان الإنسان، لكن الإنسان يغفل عنها، ينساها، غبار، تراكمات يصير على ضميره، على وجدانه، على فطرته، فيحتاج من يذكره. من يقوم بدور التذكير؟ الأنبياء. فذكر إنما أنت مذكر. في آية أخرى: فذكر إن نفعت الذكرى وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. آيات كثيرة تتحدث عن دور النبي، دور تذكيري، يذكر. شلون يذكر؟ على أساس أن الرصيد موجود، الخلفية موجودة، الأساسيات موجودة في فطرة الإنسان وجدانه، بس يحتاج إلى نفض، إلى تذكير، إلى إثارة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يتحدث عن بعثة الأنبياء، يقول: وبعث فيهم أنبياء. ليش؟ حتى يذكروهم منسي نعمته وميثاق فطرته، وليثيروا للناس دفائن عقولهم. يثيروا لهم دفائن عقولهم. إذن فالعقائد موجودة في الأعماق، فيحتاج لتذكير. التذكير ما يحتاج إلى منهج فلسفي، وما يحتاج إلى النظريات الفلسفية المطنطنة المعنعنة وهالأبحاث الكلامية المعقدة، لا، ما دام الكلام لكل الناس مو للنخبة، وما دام أساسيات العقيدة موجودة في وجدان الإنسان وفطرة الإنسان، فما نحتاج إلى هالطرح المعقد، إلى هالطرح الفلسفي. طبعا ما نرفض، نحتاج إلى في الجدال مع الآخرين، نحتاج إلى لإثبات معتقداتنا أمام الآخرين، لكن المنهج العام اللي نستفيد منه في الاستدلال على معتقداتنا والذي نصل من خلاله إلى عقائدنا هو المنهج الوجداني العقلي. وهذا المنهج اللي يستخدم القرآن. القرآن لما يريد يثبت للناس وجود الله سبحانه وتعالى، يريد يوجههم إلى الإيمان بالله. شنو يقول لهم؟ يرجعهم إلى وجدانهم، إلى فطرتهم، يرجعهم إلى عقولهم. فكروا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ أنت الآن تشوف نفسك موجود. طيب، أحد احتمالات، إما ماكو أحد خلقك هالشكل، وجدت هكذا. وهل يعقل أن يكون وجود من دون موجد؟ ما يمكن. فما يصير أنت موجود هالشكل من دون موجد؟ زين، من الذي أوجدك؟ هل أنت خلقت نفسك؟ أنت خلقت نفسك؟ تقدر تدعي تقول أنا خلقت نفسي؟ وجدانك ما يسمح لك، عقلك ما يسمح لك. فلابد أن يكون هناك موجد آخر من خارج ذاتك. من هو الموجد؟ هو الله سبحانه وتعالى. يعني بطريقة وجدانية فطرية عقلية مبسطة يطرح لك مسألة الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. حول البعث هم نفس الشيء. البعث لما القرآن يتحدث عن عقيدة البعث والمعاد واستنكار الإنسان كيف يرجع مرة ثانية بعد الموت، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. ما يجيب لمنطق أرسطو، لا، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. بوضوح رجع إلى فطرتك، إلى وجدانك، إلى عقلك، تشوف الحقيقة واضحة أمامك. وبعدين إذا ماكو آخرة، إذا ماكو معاد، إذا ماكو بعث، شنو وجود البشر في هالحياة؟ صار وجود عبثي. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ إذا ماكو معاد يعني وجودنا عبثي في هذه الدنيا. بهالطريقة الوجدانية الفطرية، طبعا احنا ما نريد نسترسل في هالموضوع، هذا فقط كمقدمة للبحث. بهالطريقة الوجدانية يتناول القرآن المعتقدات الأساسية وحتى الروايات اللي عندنا. يأتي ذلك الرجل إلى الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، يقول دلني على ربي، دليني دليني على ربي، خليني أؤمن، خليني أتيقن في إيماني، دلني على ربي. شو يقول للإمام؟ يقول له هل ركبت البحر قط؟ صادف ان ركبت البحر؟ قال له نعم. هل حدث ان انكسرت بك سفينة في عمق البحر في وسط البحر؟ قال نعم، حصل مثل هالحادثة. قال هل تعلق قلبك بشيء يمكن ان ينقذك في ذلك الموقف؟ قال نعم. قال فذلك هو الله. منطق مبسط وجداني فطري يرجع الإنسان ويعيده إلى وجدانه وفطرته، وعن هالطريق يصل الإنسان إلى المعتقدات الأساسية. وأؤكد احنا ما نرفض المنهج العلمي والفلسفي، لا يستفاد منه في مكانه، بس المنهج المتداول والعام اللي يستخدم القرآن الحكيم والنصوص هو هذا المنهج، المنهج الوجداني العقلي عن طريق التفكير، التأمل في الخلقة، في الكون، فيما حولك، الرجوع إلى فطرتك ووجدانك، تصل إلى الإيمان بالمعتقدات. طيب نجي الآن إلى عقيدة النبوة. لماذا نعتقد بالأنبياء؟ أن الله تعالى بعثهم لنا لهدايتنا. النبوة تعني الاعتقاد بأن الله تعالى قد بعث أناسا من البشر ليحملوا هديه إلى الناس. هذا النبوة. الله بعث لنا ناس حتى يوجهونا، يرشدونا، يهدونا إلى الطريق المستقيم. هذا النبوة. لماذا النبوة؟ ليش الله لازم يرسل لنا ناس؟ ما يحتاج يرسل لنا ناس، خلينا على عواننا، نعيش في هالدنيا على عواننا. ليش لازم الله يرسل لنا انبياء ورسل؟ هل هناك ضرورة؟ هل هناك داعي؟ الانسان الله اعطاه طاقات، اعطاه قدرات، اعطاه امكانيات، وهمش الله اعطاه العقل. هذا العقل الجبار اللي موجود عند الإنسان. وبهذا العقل استطاع الإنسان أن يخترع وأن يكتشف وأن يصنع. وده نشوف خاصة في العصر الحديث، نشوف نتاج عقل الإنسان. شوف هالتطور العلمي الهائل، هالتطور التكنولوجي، وما متوقفة، ما متوقفة مسيرة التطور، لا مستمرة. طيب هذا الإنسان اللي وصل إلى غزو الفضاء، هذا الإنسان اللي سوى الكمبيوتر المتطور، كل يوم في شيء جديد، كل يوم في برامج جديدة، كل يوم في تطور جديد، هذا الإنسان اللي صنع واخترع واكتشف، أكو داعي الله يرسل أحد إلى حتى يهديه ويرشده؟ خلاص عنده عقل هو يدبر نفسه بعقله. هذا كلام من قديم، البراهمة من السابق كانوا يقولون أن الله لا يحتاج أن يرسل أنبياء للبشر، لأن الأنبياء هل يقولون للناس وفق عقولهم أو يخالف عقولهم؟ إذا يخالف عقول الناس هو مشكل، إذا وفق عقولهم هو العقول موجودة، ما يحتاج أنبياء يجون. والآن مع التقدم العلمي اللي صار عند البشر وازدياد غرور الإنسان واعتداده بنفسه، عادة ما يطرح التساؤل، ليش لازم نبي؟ ليش لازم أنبياء؟ ليش لازم دين من الله؟ البشر هم نفسهم يقننوا لأنفسهم. الآن في مختلف دول العالم، أغلب الدول العلمانية، انتخابات، يصير مجلس تشريعي، برلمان، ويجتمعوا ممثلين عن الشعب وسووا تقنين، يقننوا للأشياء اللي يحتاجوها الناس، ما يحتاج الله يرسل واحد يجيب لنا قانون. فلا نحتاج إلى الأنبياء. لماذا الأنبياء ولماذا النبوة؟ يكفي الإنسان عقله وطاقاته حتى يصرف شؤون حياته ويمشي شؤون حياته. خلينا نسلط الأضواء مو على أساس الإثبات، احنا ما نريد نرد هذه الفكرة لأن واضحة أمامنا معتقداتنا، لكن فقط تسليط الأضواء على هذا الموضوع أكثر. هل الإنسان يستطيع أن يدير نفسه بنفسه في هذه الحياة؟ هل يقدر الإنسان؟ صحيح الله أعطى الإنسان عقل، لكن بالعقل وحده لا يستطيع الإنسان أن يصلح نفسه وأن يسعد نفسه في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى خلل إسعاد الإنسان وصلاح الإنسان في هذه الحياة عبر وسيلتين متطابقتين منسجمتين. ما هما؟ يقول الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه: إن لله على الناس حجتين، حجة باطنة وهي العقل، وحجة ظاهرة وهم الأنبياء والرسل. عبر هالأمرين العقل والوحي، بالعقل وحده لا يستطيع الإنسان أن يصلح شأنه في هذه الحياة، أن يدير نفسه إدارة سليمة في هذه الحياة. ليش ما يقدر الإنسان بالعقل وحده؟ تعال خلنا نتأمل. حتى يدير الإنسان نفسه ويشرع لنفسه ويقنن لنفسه يحتاج إلى إحاطة بنفسه، يعني أن يعرف نفسه حتى يكون تشريعا وتقنينا ناشئ عن إدراك، عن إحاطة، عن معرفة. أما إذا نتيجة جاهل حتما يكون في نواقص، ثغرات، ضعف، هذا أمر حتمي. فهل الإنسان يعرف نفسه معرفة تامة كاملة؟ الإنسان يعرف نفسه، يعرف كل خبايا نفسه، كل زوايا نفسه، كل جوانب نفسه. يوم بعد آخر يتضح للإنسان قصوره وعجزه عن فهم نفسه. العلماء الآن انتبهوا إلى أن التقدم اللي صاير عند الإنسان في مختلف المجالات الطبيعية والعلمية التكنولوجية لا يواكبه أبدا تقدمه العلمي باتجاه نفسه. يعني معلومات الإنسان عن نفسه اقل من معلومات عن الطبيعة وعن الاشياء الاخرى. ما يعرف الانسان نفسه. عالم كبير أليكسيس كاريل الحائز على جائزة نوبل، هذا عنده كتاب جدا جميل وعميق ومهم، الانسان ذلك المجهول. الانسان ذلك المجهول، يقول بعد كل بحوثنا وتجاربنا توصلنا الى انه احنا نجهل ذاتنا، نجهل انفسنا، ما نعرف ذاتنا. وبالفعل الانسان ما يعرف نفسه. في كل فصول الكتاب كل فصل يتحدث عن جانب من الجوانب، عن المخ، عن الاعصاب، عن الخلايا، عن مختلف انشطة الجسم، شنو معلومات الانسان عنها. هناك تخلف في علم الانسان. يقول علوم الجماد متقدمة لكن علوم الحياة متأخرة متخلفة. احد العلماء المتخصصين في بحوث المخ والدماغ يقول يوجد في المخ 9 مليارات خلية، ومعلوماتنا عن المخ تعادل خلية واحدة من 9 مليارات. هذا عن المخ، خلية واحدة تعادل معلوماتنا عن المخ، تعادل خلية واحدة من 9 مليارات. ما ندري شو المخ هذا، شلون وضعه، شلون يمشي اموره. من المكتشفات الاخيرة اكتشفوا ان المخ يفرز مادة لها خاصية المورفين. هالمادة هي اللي تهدئ اعصاب الانسان وتخليه يتحمل المصائب ويتحمل الالام. اللي مخ يفرز مادة اكثر تحمله يكون اكثر، اللي افرازه اضعف اقل تحمل للالام والمصائب والمشاكل اقل. زين شنو هالمادة؟ شلون تفرز؟ نقدر ننميها؟ نقدر نقويها؟ امام الانسان شرط بعيد حتى يجيب على بعض هالتساؤلات. يقول أليكسيس كاريل، يقول انه اغلب بل كل الاسئلة التي يطرحها العلماء على انفسهم فيما يرتبط بالانسان تبقى بلا اجوبة، ما لها اجوبة، ما عندهم اجوبة لها اغلبها. الروح سر الحياة، كإنسان حي ذاك ميت، شنو الروح؟ هذا الروح شلون تيجي في الانسان، في جسم الانسان؟ شلون تطلع؟ شلون تبعث الحياة في جسم الانسان؟ شنو علاقتها باعضاء الانسان؟ وين تروح بعدين؟ شنو تركيبها؟ شنو ماهيتها؟ احد عنده جواب على هالتساؤلات؟ بحد. مع كل تقدم العلم، ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. اش تعرف انتو عن انفسكم؟ يقول الشاعر، قد حار في النفس جميع الورى والفكر فيها قد غدا ضائعا، وبرهن الكل على ما ادعوا وليس برهانهم قاطعا، من جهل الصنعة عجزا فما اجدره ان يجهل الصانعا. هذا الروح شلون تفهمها، شلون تعرفها؟ العلماء مع هالمختبرات، مع هالمكتشفات، مع هذه حاجة اساسية، هذه مسألة اساسية. لو خير الانسان بين غزو الفضاء وبين ان يتوصل الى طريقة اللي يخلد الروح بحيث ما يموت الواحد يبقى حي، ايهما اهم؟ هو الثاني اهم. لكن ليش الانسان ما قادر يسوي شيء في هذا المجال؟ لا، مو يخلد الروح، يطول امد بقاها اكثر. هل يستطيع العلم؟ فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اكبر زعيم، اكبر رئيس، امكانيات عنده، قدرات عنده، سلطة عنده، كل شيء تحت ايده، لكن هل يقدر يأجل اجله، يأجل موته؟ ما يقدر. فالروح ما قادرين نعرف عنها شيء. المخ نعرف عنه بمقدار خلية واحدة من 9 مليارات. اوضاع جسمنا الداخلية، المشاعر والأحاسيس. المشاعر والأحاسيس، الغضب، الرضا، الحب، الكره، هالمشاعر والأحاسيس شلون تصير في نفسك؟ شنو علاقتها مع بعضها؟ شنو علاقتها مع الأوضاع الفسيولوجية في جسمك؟ ما حد عنده جواب، ما حد عنده جواب وافي وقاطع. في نظريات، في احتمالات، في افتراضات، لكن لا أحد يدعي القطع والدقة في هذه المجالات. ولذلك القرآن الحكيم الله تعالى يقول شوي شوي انتم مع تقدمكم راح تعرفوا بعض الأشياء. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. لا تستعجلوا على روحكم، شوي شوي بتكتشفوا بعض الأشياء حتى يتبين لهم أنه الحق. ويوجه الله تعالى، يوجه الإنسان إلى نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ما تتأملوا أنتم لأنفسكم؟ إذن فالإنسان في الأساس يجهل نفسه، ما عنده معلومات واطلاع وإدراك واسع على جوانب نفسه، فكيف يستطيع أن يسوي برنامج متكامل شامل لنفسه وهو يجهل نفسه؟ شلون يقدر؟ لازم هالبرنامج يجي ممن يعرف الإنسان، ممن يعرف كل خبايا الإنسان وكل جوانب شخصيته وحياته. هو الذي يضع البرنامج. من هو؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله هو اللي يعرف، الله هو خالقك، هو يعرف عنك معرفة كاملة تفصيلية، كل شيء كل شيء كل شيء. ونحن خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هل جهة اللي تعرفك معرفة كاملة تامة دقيقة؟ مفترضات، محتمالات. علم الله بك علم دقيق لطيف خبير سبحانه وتعالى، ولذلك يشرع لك ويوضع لك منهج وبرنامج يتناسب معك في مختلف الأجيال، في مختلف العصور، في مختلف الحالات والأطوار. هذا يكفي، انت اذا تتأمل نفسك هذا يكفي. اما اذا تريد تتأمل المحيط حولك، انت تعيش في هذا الكون، لازم القانون اللي ينوضع لك يأخذ بعين الاعتبار المحيط الذي تعيش فيه. هالحياة اللي انت تعيش فيها، هالكون اللي انت تعيش فيه، لازم تضع قانون يتناسب مع هالمحيط ويساعدك على التعاطي مع الكون من حولك. طيب انت عندك معرفة بهذا الكون، عندك احاطة بهذه الحياة حتى تسوي لك قانون ينسجم مع كل جوانبها. العالم الكبير المعروف نيوتن يقول كل معلومات البشر الان بالنسبة الى الواقع ما هي الا كقطرة في بحر عميق. كل العلم اللي عند البشر قطرة في بحر، شعرفنا احلى، شعرفنا احلى لحد الان. ومو احنا نقول هالشكل، لا، نفس العلماء المخترعون المكتشفون هم يعترفون ويقولون ان معلوماتنا بعدنا في بداية الطريق. ما حد يدعي ان الانسان وصل الى القمة خلاص بعد عرفنا كل شيء اطلعنا على كل شيء، لا، بعدنا في اول الطريق. اذا فكيف يستطيع الانسان ان يدعي انه يدبر شؤون نفسه، يصلح نفسه؟ اشتراك وين الصلاح وين الفساد؟ والله يعلم المفسد من المصلح. الله يدري، مو انت تدري، معلوماتك محدودة. هذا من الناحية الفكرية النظرية. تعال على أرض الواقع، تفضل الآن الإنسان مع كل تقدمه العلمي، مع كل تقدم التكنولوجي، البشرية الآن في حالة سعادة، مشاكل البشرية الآن محلولة، الإنسان يعيش الراحة والسعادة في مختلف الأنحاء. لا، حتى في المناطق اللي هي أكثر تطورا في هذا العالم، أمريكا، اليابان، أوروبا، الإنسان هناك خلاص انحلت كل مشاكل النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. لا، الآن إذا تلقي نظرة على أوضاع البشرية وعلى وضع العالم اليوم تشوف يعني مصائب هائلة، مصائب ومشاكل هائلة تعيشها البشرية. قبل أشهر انعقدت قمة التنمية الاجتماعية في كوبنهاغن في الدنمارك تحت إشراف الأمم المتحدة، وحضرها زعماء من 118 بلد من بلدان العالم، وعنوانها قمة التنمية الاجتماعية، نشرت عنها الصحف إذا أحد مطالع الصحف في وقتها. الأرقام والإحصائيات التي تدولت في أروقة المؤتمر واللي على أساسها صدرت التوصيات النهائية للمؤتمر رهيبة رهيبة إذا الواحد يقرأها. تقول إحدى الإحصائيات في هذا المؤتمر، ليليا في العالم يبيت 550 مليون إنسان يتضورون من الجوع ليليا، 550 مليون إنسان ليليا ينامون وهم يتضورون من الجوع. واحد من كل 5 أشخاص من سكان الأرض يعيش حالة الفقر التام، يعيش حالة الفقر التام. 1.5 مليار من أبناء البشر لا يجدون الماء النقي الذي يشربونه، 1.5 مليار ما يحصلوا ماء نقي صحي يشربوه. 120 مليون إنسان عاطل عن العمل في العالم، 120 مليون إنسان عاطل عن العمل في العالم. وإحصائيات كثيرة، بعض الإحصائيات يعني بالفعل ملفت للنظر. سنويا الآن هالسنة، يعني هالإحصائية مال هالسنة، سنويا 100,000 فتاة تؤد يعني تقتل حية في العالم. وعد البنات اللي نسمعنا في الجاهلية، الآن سنويا 100,000 فتاة تؤد، معظمها كما يقول التقرير في آسيا. وتعال شوف قضايا السلاح والأسلحة الفتاكة التي أنتجت ولا تزال تنتج، الخدمات، جوانب حياة البشر، لا تشوف ميزانياتها قليلة، فيها عجز فيها، لكن على مجال التسلح، سباق التسلح في العالم ما متأثر بالعاجز في الميزانيات على مستوى دول العالم. شوف لا سباق ماشي، صفقات تسلح، المصانع تشتغل، الانتاج مستمر في الأسلحة. شنو مستقبل البشرية؟ شنو الواقع اللي تعيش البشرية الآن؟ واقع عجيب. في إحصائية أيضا عن الألغام، هالألغام اللي يقع عليها الإنسان فتنفجر به ويفقد حياته، كلهم إنتاجه يكلف أقل من 3 دولارات، لكن إزالته بعدين حتى لو توقفت الحرب يريدوا يزيلوا هذا اللغم اللي إنتاجه بأقل من 3 دولارات. إزالة اللغم الواحد يكلف 1,000 دولار، إنتاجه أقل من 3 دولارات وإزالته يكلف لأكثر من 1,000 دولار. ويوجد الآن في العالم 100 مليون لغم في مختلف الأنحاء، بس في الكويت، في رمال الكويت 5 ملايين لغم من آثار الحرب العراقية موجودة الآن في الكويت، 5 ملايين لغم، وهكذا في مختلف أنحاء العالم. شو الواقع اللي يعيشه الإنسان الآن؟ تفضل إذا تقول العقل والعلم والتقدم العلمي والعقلي كفيل بإسعاد الإنسان، كفيل بإصلاح حياة الإنسان، تفضل. الآن وصل الإنسان إلى المستوى العالي المتقدم في العلم، فهل استطاع أن يسعد نفسه؟ لا. إذن لابد وأن يكون هناك تدخل إلهي. الله ما خلق البشر حتى يشقوا في هذه الدنيا، خلقهم للرحمة، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم للرحمة. فلنحيينه حياة طيبة، الله يريد الناس يعيشوا حياة طيبة. الإنسان هو ما يقدر هو يضع له برنامج ومنهج يعالج مختلف الجوانب ويوفر إلى حياة طيبة، فهل يليق بلطف الله وبرحمة الله أن يترك البشر سادرين في الفساد والشقاء والتعاسة؟ لا، رحمة ما تقبل، لطفه ما يقبل، حكمته لا تقبل. لذلك شنو كان؟ بعث لهم الأنبياء والرسل 124,000 نبي بعثهم الله تعالى لهداية البشرية، وكان آخرهم وخاتمهم وأفضلهم وسيدهم نبينا محمد. ولقد بعثنا في كل أمة رسول. شنو وظيفة هذا الرسول؟ أن يعبد الله، أن يعبد الله. ماذا تعني عبادة الله؟ الخضوع لمنهج الله، لأوامر الله، واجتنبوا الطاغوت. طاغوت من الطغيان، تعدي الحدود، ويطلق على المنهج الذي يتعدى حدود الله وحدود الصلاح والحق، وعلى الإنسان المتعدي، وعلى القوة المتعدية، وعلى الشيطان، وعلى الصنم، هذه كلها يطلق عليها طاغوت. واجتنبوا الطاغوت. وكل نبي من الأنبياء كان يجي ويقوم بدوره ويؤدي وظيفته. بعد الناس كيف؟ الله بعث لك من يهديك، وأنت مخير، تقبل هالهداية، تستجيب لأمر الله. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تستجيب، أنت تربح، أنت تربح، تعيش حياة سعيدة هانئة. إذا ما تستجيب، البشر إذا ما استجابوا للرسل، ما سمعوا كلام الأنبياء، هم يخسروا، هم يعيشوا الشقاء، هم يعيشوا العناء. والرسل كانوا يتحملون الآلام ويتحملون المعاناة بسبب إعراض البشر. رسول يجي للناس يهديهم، يريد مصلحتهم، يريد خيرهم، يبلغهم رسالة الله سبحانه وتعالى، رسالة الله. بدل أن يستقبلوه، أن يطيعوه، أن يستجيبوا له، يعتدون على حياته. حتى أكثر الأنبياء صفيت حياتهم، قضوا على حياتهم. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. الإمام الصادق عليه السلام يقول: كان النبي يأتي قومه وما معه مبيت ليلة، يعني ما عنده طعام يكفيه إلى ليلة واحدة، فيجتمعون عليه ويوثقونه كتافا ويذبحونه. يذبحوا. كم من الأنبياء راحوا ضحايا تعنت البشر، شقاء البشر، إعراضهم عن رسالة الله، عن منهج الله. في بعض الروايات ان بعض الانبياء طبخوا، يعني خلوه في قدر يطبخ لحمه، طبخوا. احد الانبياء نبي الله زكريا عليه السلام نشر بالمنشار. نبي الله يحيى بن زكريا عليه السلام ايضا، هذا النبي للقران يتحدث عنه في اكثر من مورد: يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا. هذا يحيى، يحيى بن زكريا ذبح طاغي الحاكم اللي في زمان المتجبر، ذبحه وقدم رأسه في طشت هدية الى بغية من البغايا. يحيى بن زكريا. الامام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه يقول: حينما خرجنا مع ابي عبد الله الحسين عليه السلام، كان في كل منزل يذكر يحيى بن زكريا، في كل منزل يذكر يحيى ابن زكريا. وقال يوما من الايام: الا تعلمون ان رأس يحيى بن زكريا قد اهدي الى بغية من بغايا بني اسرائيل؟ لماذا كان الحسين يركز على ذكر يحيى بن زكريا؟ وجه شبح، اكو تشابه. ولذلك عندنا ايضا رواية عن الامام الصادق عليه السلام يقول: جدي الحسين له شبه من يحيى بن زكريا. وجابر ابن عبد الله الأنصاري يقول أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى ابن زكريا. شنو التشابه؟ هذا من وجوه الشبه، رأس يحيى ورأس أبي عبد الله الحسين. رأس يحيى أهدي إلى بغية من بغايا بني إسرائيل في طشت من ذهب، ورأس أبي عبد الله الحسين أيضا أهدي إلى ابن زياد وإلى يزيد ابن معاوية. جالس في مجلسه على تخت الحكم، ومجلس كان حاضرين الأمراء الوزراء الشخصيات ممثلو الدول الأجنبية كل الناس، ويزيد قاعد، قدم له طشت من ذهب مغطى بمنديل من الحرير، كشف المنديل فأخذ رأس أبي عبد الله الحسين يعبث به بيديه، وكان بيده خيزران صار يلكت به على ثلايا أبي عبد الله الحسين. الرواية تقول كان ممثل ملك الروم مسيحي نصراني، كان حاضر في المجلس ضمن السلك الدبلوماسي مدعو للاحتفال والعيد، كان حاضر، فلما نظر الى هالحالة استغرب، سأل يزيد رأس من هذا الرأس؟ قال هذا رأس الحسين. ومن الحسين؟ قال الحسين ابن فاطمة. قال ومن فاطمة؟ قال بنت رسول الله. قال يعني نبيكم؟ رسول الله يعني نبيكم؟ قال نعم. قال تبا لكم ولدي لكم، احنا النصارى عندنا مكان قدس لان فيه اثر حافر فرس عيسى ابن مريم، اثر حافر الفرس احنا نقدسه، وانتم تذبحون وتقتلون ابن بنت نبيكم؟ هذا نصراني ممثل ملك الروم انزعج من هذا المنظر وقام غاضبا منزعجا وخرج من المجلس. تقول احدى الروايات حانت من السيدة سكينة التفاتة فنظرت الى رأس ابيها الحسين في يد يزيد ابن معاوية، ما تحملت هالمنظر، التفتت الى عمتها زينب، عم زينب نعم بنيه، قالت الا تنظرين، قومي يا عم وانظري ماذا يصنع يزيد في رأس والدي. اشرفت زينب بنفسها واذا بها ترى يزيد وبيده رأس وبي عبد الله الحسين وهو ينكته بمخصرته، صاحت راسك يا اخويا حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته، ذاك الوقت وجهي لطمته وصديت له بحسره وندعته شلت يمينك يا اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.